رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 22 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أيدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام، وفي رواية له أيضا قال: اتق الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحد البيت وتصوم رمضان ولم تزد على ذلك. وقيل إن هذا الصحابي هو وافد بني المنتفق واسمه لقيط، فهذه الأعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة، وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع، ويدل على ذلك على هذا ما خرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. كأني أمليت عليكم بعض الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. يبقى لابد أن نفرق بين كون الشيء سبب لشيء، وقلنا أن الأحكام الوضعية المترتبة على أسباب إذا وقع السبب لا يلزم من وقوع السبب ترتب الحكم، لأن هذا يعني ينقصه استفاء الشروط وانتفاء الموانع، والحديث بين أيدينا واضح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، هكذا، ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. وطبعا كلمة ما لم يعق والديه هذا ذكره على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإلا يوجد موانع كثيرة تمنع الإنسان من دخول الجنة إذا ترتب أسباب الدخول عليها واستوفت الشروط، كالشرك بالله عز وجل والغيبة والنميمة والكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقد ورد ترتب دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصلاة، ففي الحديث المشهور: من صلى الصلوات لوقتها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي الحديث الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة. وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. يبقى بناء على ذلك أي نص نقرأه لابد أن نستصحب معنا هذه القاعدة، وهي: وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. يبقى تحقق السبب، وقع السبب واستوفت جميع الشروط، ولكن وجد مانع كأن السبب لم يوجد والشروط لم توجد. ليه؟ ليس لها تأثير. المانع الذي وجد لغى تأثير السبب ولغى تأثير الشرط. ويدل على هذا ما أخرجه الإمام أحمد عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فشرط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة وأن أوتي الزكاة وأن أحد حدة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما اثنتان فوالله ما أطيقهما: الجهاد والصدقة. فقبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده ثم حركها وقال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة هذه فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبايعك. فبايعته عليهن كلهن. ففي هذا الحديث أنه لا يكفي في دخول الجنة هذه الخصال بدون الزكاة والجهاد. ووقع في بعض الروايات أن بشير بن الخصاصية علل لماذا لا يبايع على الجهاد والصدقة، وذكر العلة أنه ليس عنده إلا 10 دول من النوق يقول هن حمولة أهلي ورسلهن، أي اللبن. وأيضا ذكر في امتناعه عن المبايعة بالجهاد أنه علم أن من ولى الدبر باء بغضب من الله، وهو قال عن نفسه أخشى إن رأيت بارقة الصفوف أن أولي الدبر، فمن أجل هذا امتنع. يبقى هو امتنع عن المبايعة عن الجهاد وعن الصدقة لعذر أو لعلة كما ظن، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة، كقوله لا يدخل الجنة قاطع، وقوله لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقوله لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحب. والأحاديث التي جاءت في منع دخول الجنة بالدين حتى يقضى، وفي الصحيح أن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة يقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. القصص يا أخوانا في أرض المحشر عبارة عن مرتين، مقاصة قبل المحاسبة وتكون بين جميع الخلائق، ومقاصة بين أهل الجنة فقط بعد عبور الصراط. المقاصة التي دلت عليها النصوص مرتين، مقاصة قبل الحساب وقبل الميزان، ومقاصة بعد الحساب وبعد عبور الصراط بين أهل الجنة فقط، أما الأولى بين الناس جميعهم. فإن قال قائل أو من المحتمل أن المقاصة بين أهل الجنة بعد عبورهم الصراط يترتب عليها أن الذي اقتص منه لا يبقى له شيء يدخل به الجنة، الجواب لا، لأن الله عز وجل لما أذن له في عبور الصراط يعلم أن هذا سيدخل الجنة. وقال أهل العلم أن الفائدة المترتبة أو الآثار المتولدة على القصاص بعد عبور الصراط اللي هي القنطرة، قالوا يترتب على ذلك ارتفاع في علو الدرجات في الجنة وانخفاض. أما أن رجل عبر الصراط وحصلت مقاصة بينه وبين بعض إخوانه من أهل الجنة ترتب على ذلك عمله لا يفي بدخول الجنة، هذا غير موجود، هذا غير صحيح أو غير موجود. فالمقاصة يترتب عليها علو درجات من يدخلون الجنة. يقول وقال بعض السلف إن الرجل لا يحبس على باب الجنة 100 عام بالذنب كان يعمله في الدنيا، فهذه كلها موانع. ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد. ففي الصحيحين عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، قالها 3، ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر، وفيهما أي في الصحيحين. عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهم. طبعا من باب التوضيح، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فعيسى خلق بالكلمة وليس هو الكلمة. وقوله وروح منه هذه إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالق، وليست إضافة صفة إلى موصوف، فانتبهوا لذلك. لذلك قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، هذه إضافة صفة مخلوق لخالق وليست صفة لموصوف، والفرق بينهما كبير. ونفخت فيه من روحي، هنا روح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وروحي يا المتكلم وهو الرب عز وجل، والإضافة هنا للتشريف مخلوق لخالق. وليست صفة لموصوف، كقوله تعالى وعباد الرحمن، وقوله تعالى ناقة الله وسقياها. كل هذه الأشياء المضافة إلى الله عز وجل على هذا الأمر، مضافة مخلوق لخالق وليست صفة لموصوف. وقد أجاد وأفاد الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المسماة بالتدمرية في القاعدة الثانية من القواعد السبعة في الخاتمة الجامعة في رسالته المشار إليه، يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعيد بالشك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وفي المعنى أحاديث كثيرة جدا. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لمعاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وفيهما عن عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فقال طائفة من العلماء: إن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة وللنجاة من النار، لكن له شروط، وهي الإتيان بالفرائض وموانع، وهي إتيان الكبائر. قال الحسن للفرزدق: لا إله إلا الله شروطا، إن لا إله إلا شروطا فإياك وقذف المحصنة. وروي عنه أنه قال: هذا العمود فأين الطنب، يعني أن كلمة التوحيد عمود الفسطاط، ولكن لا يضبط الفساد بدون أطنابه، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات. وقيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. ويشبه هذا ما روي عن ابن عمر أنه سئل عن لا إله إلا الله: هل يضر معها عمل كما لا ينفع مع تركها عمل؟ فقال ابن عمر: عش ولا تغتر. وقال الطائفة منهم الضحاك والزهري: كان هذا قبل الفرائض والحدود. فمن هؤلاء من أشار إلى أنها نسخت، ومنهم من قال بل ضم إليها شروط زيدت عليها، وزيادة الشرط هل هي نسخ أم لا، فيه خلاف مشهور بين الأصوليين، وفي هذا كله نظر، فإن كثيرا من هذه الأحاديث متأخر بعد الفرائض والحدود. قوله وفي هذا كله نظر، أي كلام الضحاك والزهري، أن النصوص الدالة على من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة كانت قبل نزول الفرائض والحدود، هذا فيه نظر، وفعلا فيه نظر، لأن من الرواه الذين رووا هذه الأحاديث أبو هريرة، وإسلامه كما تعلمون متأخر جدا. ولكن الصواب أن هذه الكلمة سواء قالها بعض الصحابة في أول الإسلام وفي آخر الإسلام، أي في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لها شروط ولها مقتضيات، من أتى بشروطها وإلا لا تنفع. وقال الثوري: نسختها الفرائض والحدود، فيحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء، ويحتمل أن يكون مراده أن وجوب الفرائض والحدود تبين بها أن عقوبات الدنيا لا تسقط بمجرد الشهادتين، فكذلك عقوبات الآخرة. ومثل هذا البيان وإزالة الإهام كان السلف يسمونه نسخا، وليس هو بنسخ في الاصطلاح المشهور. وقال الطائفة: هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقولها بصدق وإخلاص، وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها على معصية. وجاء من مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: ما إخلاصها؟ قال: أن تحجزك عن محارم الله. وروى ذلك مسندا من وجوه أخرى ضعيفة. ولعل الحسن أشار بكلمه الذي حكيناه عنه من قبل إلى هذا، فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيه تألم الله وحده إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوكلا، ويمتلئ بذلك وينتفي عنه تأله ما سواه من المخلوقين. ومتى كان كذلك لم يبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريده الله ويحبه ويطلبه، وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإراداتها ووساوس الشيطان. فمن أحب شيئا وأطاعه وأحب عليه وأبغض عليه فهو إلهه، فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا لله ولا يوالي ولا يعادي إلا له فالله إله حقا، ومن أحب لهوى وأبغض له ووالى عليه وعاد عليه فإلهه هواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. فقال قتادة: هو الذي كلما هوي شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. ويروى من حديث أبي أمامة مرفوعا: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وكذلك من أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما لا يريده الله. ومتى كان في القلب شيء من ذلك كان ذلك نقصا في التوحيد، وهو من نوع الشرك الخفي. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: ألا تشركوا به شيئا، قال: لا تحب غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب الضر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا نص في أن المحبة، في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى والمولاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أنس مرفوعا: لا تزال لا إله إلا الله تمنع العباد من صحة الله ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم، فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردت عليهم وقال الله: كذبتم. فتبين بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار، وأن من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقل صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت من القلب، طهرت من القلب كل ما سوى الله. فمن صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب سواه ولم يرجو إلا إياه ولم يخش أحدا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله، ولم تبق له بقية من أثار نفسه وهواه. ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله فمن قلة الصدق في قوله. نار جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين، كما في الحديث المشهور: تقول النار للمؤمن: جز يا مؤمن فقد أطفأك نور لهبي، فقد أطفأ نورك لهبي. وفي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى أن للنار ضجيجا من برده. فهذا ميراث ورثة المؤمنون من حال إبراهيم عليه السلام. فنار المحبة في قلوب المؤمنين تخاف منها نار جهنم. قال الجنيد: قالت النار: يا رب لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء هو أشد مني؟ قال: نعم، كنت أسلط عليك نار الكبرى. قالت: وهل نار أعظم مني وأشد؟ قال: نعم، نار محبتي أسكنتها قلوب أولياء المؤمنين. وفي هذا يقول بعضهم: ففي فؤاد المحب نار هوى أحر نار الجحيم أبردها. ويشهد لهذا المعنى حديث معاذ عن النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فإن المحتضر لا يكاد يقولها إلا بإخلاص وتوبة وندم على ما مضى وعزم على ألا يعود إلى مثله. وردح هذا القول الخطابي في مصنف له مفرد في التوحيد وهو حسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقف عند هذا الحد ونواصل دروسنا سائلين الله عز وجل العون والسداد. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 22 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أيدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام، وفي رواية له أيضا قال: اتق الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحد البيت وتصوم رمضان ولم تزد على ذلك. وقيل إن هذا الصحابي هو وافد بني المنتفق واسمه لقيط، فهذه الأعمال أسباب مقتضية لدخول الجنة، وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع. ويدل على ذلك على هذا ما خرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. كأني أمليت عليكم بعض الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. يبقى لابد أن نفرق بين كون الشيء سبب لشيء، وقلنا أن الأحكام الوضعية المترتبة على أسباب إذا وقع السبب لا يلزم من وقوع السبب ترتب الحكم، لأن هذا يعني ينقصه استفاء الشروط وانتفاء الموانع. والحديث بين أيدينا واضح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، هكذا، ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. وطبعا كلمة ما لم يعق والديه هذا ذكره على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإلا يوجد موانع كثيرة تمنع الإنسان من دخول الجنة إذا ترتب أسباب الدخول عليها واستوفت الشروط، كالشرك بالله عز وجل والغيبة والنميمة والكدر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقد ورد ترتب دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال كالصلاة، ففي الحديث المشهور: من صلى الصلوات لوقتها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي الحديث الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة. وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. يبقى بناء على ذلك أي نص نقرأه لابد أن نستصحب معنا هذه القاعدة، وهي: وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. يبقى تحقق السبب، وقع السبب واستوفت جميع الشروط، ولكن وجد مانع كأن السبب لم يوجد والشروط لم توجد. ليه؟ ليس لها تأثير. المانع الذي وجد لغى تأثير السبب ولغى تأثير الشرط. ويدل على هذا ما أخرجه الإمام أحمد عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فشرط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة وأن أوتي الزكاة وأن أحد حدة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما اثنتان فوالله ما أطيقهما: الجهاد والصدقة. فقبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده ثم حركها وقال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة هذه فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبايعك فبايعته عليهن كلهن. ففي هذا الحديث أنه لا يكفي في دخول الجنة هذه الخصال بدون الزكاة والجهاد. ووقع في بعض الروايات أن بشير بن الخصاصية علل لماذا لا يبايع على الجهاد والصدقة، وذكر العلة أنه ليس عنده إلا 10 دود من النوق يقول هن حمولة أهلي ورسلهن، أي اللبن. وأيضا ذكر في امتناعه عن المبايعة بالجهاد أنه علم أن من ولى الضبر باء بغضب من الله، وهو قال عن نفسه أخشى إن رأيت بارقة الصفوف أن أولي الضبر، فمن أجل هذا امتنع. يبقى هو امتنع عن المبايعة عن الجهاد وعن الصدقة لعذر أو لعلة كما ظن، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة، كقوله لا يدخل الجنة قاطع، وقوله لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقوله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. والأحاديث التي جاءت في منع دخول الجنة بالدين حتى يقضى، وفي الصحيح أن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة يقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. القصص يا أخوانا في أرض المحشر عبارة عن مرتين مقاصة قبل المحاسبة، وتكون بين جميع الخلائق، ومقاصة بين أهل الجنة فقط بعد عبور الصراط. المقاصة التي دلت عليها النصوص مرتين، مقاصة قبل الحساب وقبل الميزان، ومقاصة بعد الحساب وبعد عبور الصراط بين أهل الجنة فقط، أما الأولى بين الناس جميعهم. فإن قال قائل أو من المحتمل أن المقاصة بين أهل الجنة بعد عبورهم الصراط يترتب عليها أن الذي اقتص منه لا يبقى له شيء يدخل به الجنة، الجواب لا، لأن الله عز وجل لما أذن له في عبور الصراط يعلم أن هذا سيدخل الجنة. وقال أهل العلم أن الفائدة المترتبة أو الآثار المتولدة على القصاص بعد عبور الصراط اللي هي القنطرة، قالوا يترتب على ذلك ارتفاع في علو الدرجات في الجنة وانخفاض. أما أن رجل عبر الصراط وحصلت مقاصة بينه وبين بعض إخوانه من أهل الجنة ترتب على ذلك عمله لا يفي بدخول الجنة، هذا غير موجود، هذا غير صحيح أو غير موجود. فالمقاصة يترتب عليها علو درجات من يدخلون الجنة. يقول وقال بعض السلف إن الرجل لا يحبس على باب الجنة 100 عام بالذنب كان يعمله في الدنيا، فهذه كلها موانع. ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد. ففي الصحيحين عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قالها 3، ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر، فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر، وفيهما أي في الصحيحين. عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهم. طبعا من باب التوضيح، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فعيسى خلق بالكلمة وليس هو الكلمة. وقوله وروح منه هذه إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالق، وليست إضافة صفة إلى موصوف، فانتبهوا لذلك. لذلك قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، هذه إضافة صفة مخلوق لخالق وليست صفة لموصوف، والفرق بينهما كبير. ونفخت فيه من روحي، هنا روح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وروحي يا المتكلم وهو الرب عز وجل، والإضافة هنا للتشريف، مخلوق لخالق وليس الصفة لموصوف، كقوله تعالى وعباد الرحمن، وقوله تعالى ناقة الله وسقياه. كل هذه الأشياء المضافة إلى الله عز وجل على هذا الأمر، مضافة مخلوق لخالق وليس الصفة لموصوف. وقد أجاد وأفاد الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المسماة بالتدمرية في القاعدة الثانية من القواعد السبعة في الخاتمة الجامعة في رسالته المشار إليه، يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أو أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعيد بالشك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وفي المعنى أحاديث كثيرة جدا، وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لمعاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وفيهما عن عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فقال طائفة من العلماء: إن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة وللنجاة من النار، لكن له شروط، وهي الإتيان بالفرائض وموانع، وهي إتيان الكبائر. قال الحسن للفرزدق: أن لا إله إلا الله شروطا، إن لا إله شروطا فإياك وقذف المحصنة. وروي عنه أنه قال: هذا العمود فأين الطنب، يعني أن كلمة التوحيد عمود الفسطاط، ولكن لا يضبط الفساد بدون أطنابه، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات. وقيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. ويشبه هذا ما روي عن ابن عمر أنه سئل عن لا إله إلا الله: هل يضر معها عمل كما لا ينفع مع تركها عمل؟ فقال ابن عمر: عش ولا تغتر. وقال الطائفة منهم الضحاك والزهري: كان هذا قبل الفرائض والحدود. فمن هؤلاء؟ من أشار إلى أنها نسخت، ومنهم من قال بل ضم إليها شروط زيدت عليها، وزيادة الشرط هل هي نسخ أم لا؟ فيه خلاف مشهور بين الأصوليين، وفي هذا كله نظر، فإن كثيرا من هذه الأحاديث متأخر بعد الفرائض والحدود. قوله وفي هذا كله نظر، أي كلام الضحاك والزهري، أن النصوص الدالة على من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة كانت قبل نزول الفرائض والحدود، هذا فيه نظر، وفعلا فيه نظر، لأن من الرواه الذين رووا هذه الأحاديث أبو هريرة، وإسلامه كما تعلمون متأخر جدا. ولكن الصواب أن هذه الكلمة سواء قالها بعض الصحابة في أول الإسلام وفي آخر الإسلام، أي في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لها شروط ولها مقتضيات، من أتى بشروطها وإلا لا تنفعه. وقال الثوري: نسختها الفرائض والحدود، فيحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء، ويحتمل أن يكون مراده أن وجوب الفرائض والحدود تبين بها أن عقوبات الدنيا لا تسقط بمجرد الشهادتين، فكذلك عقوبات الآخرة. ومثل هذا البيان وإزالة الإهام كان السلف يسمونه نسخا، وليس هو بنسخ في الاصطلاح المشهور. وقالت طائفة: هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقولها بصدق وإخلاص، وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها على معصية. وجاء من مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما إخلاصها؟ قال أن تحجزك عن محارم الله. وروى ذلك مسندا من وجوه أخرى ضعيفة. ولعل الحسن أشار بكلامه الذي حكيناه عنه من قبل إلى هذا، فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوكلا، ويمتلئ بذلك وينتفي عنه تأله ما سواه من المخلوقين. ومتى كان كذلك لم يبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريده الله ويحبه ويطلبه، وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإراداتها ووساوس الشيطان. فمن أحب شيئا وأطاعه وأحب عليه وأبغض عليه فهو إلهه. فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا لله ولا يوالي ولا يعادي إلا له فالله إلهه حقا. ومن أحب لهواه وأبغض له ووالى عليه وعاد عليه فإلهه هواه، كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الحسن هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. فقال قتادة هو الذي كلما هوي شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. ويروى من حديث أبي أمامة مرفوعا ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وكذلك من أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما لا يريده الله. ومتى كان في القلب شيء من ذلك كان ذلك نقصا في التوحيد، وهو من نوع الشرك الخفي. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا، قال لا تحب غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب الضر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا نص في أن المحبة في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى والمولاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أنس مرفوعا لا تزال لا إله إلا الله تمنع العبادة من سخط الله ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم، فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردت عليهم وقال الله كذبتم. فتبين بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار، وأن من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقل صدقه في قولها. فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت من القلب كل ما سوى الله. فمن صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب سواه ولم يرجو إلا إياه ولم يخش أحدا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله ولم تبق له بقية من أثار نفسه وهوى. ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله فمن قلة الصدق في قوله. نار جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين، كما في الحديث المشهور تقول النار للمؤمن جزء يا مؤمن فقد أطفأك نور لهبي فقد أطفأ نورك لها. وفي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى أن للنار ضجيجا من برده. فهذا ميراث ورثة المؤمنون من حال إبراهيم عليه السلام. فنار المحبة في قلوب المؤمنين تخاف منها نار جهنم. قال الجنيد قالت النار يا رب لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء هو أشد مني؟ قال نعم كنت أسلط عليك نار الكبرى. قالت وهل النار أعظم مني وأشد؟ قال نعم نار محبتي أسكنتها قلوب أولياء المؤمنين. وفي هذا يقول بعضهم ففي فؤاد المحب نار هوى أحر نار الجحيم أبردها. ويشهد لهذا المعنى حديث معاذ عن النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فإن المحتضر لا يكاد يقولها إلا بإخلاص وتوبة وندم على ما مضى وعزم على ألا يعود إلى مثله. وردح هذا القول الخطابي في في مصنف له مفرد في التوحيد وهو حسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقف عند هذا الحد ونواصل دروسنا سائلين الله عز وجل العون والسداد.